من طريق عامر ابن شقيق، فهذا حديث ضعيف، لأن عامر بن شقيق قال عنه الحافظ في التقريب لين الحديث، لين الحديث. ولو فرضنا صحة حديثه فهو معارض بما هو أصح، معارض بما هو أصح. وعلى هذا تكون الرواية التي فيها عامر بن شقيق رواية شاذة، رواية شاذة. ولهذا صرح أبو داود في سننه وكأنه يريد التنبيه على شذوذ الرواية، قال أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس مرة واحدة، تدل على مسح الرأس مرة واحدة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا مسح رأسه ولم يذكروا عددا. فماذا نستفيد من هذه المقولة عن أبي داود في سننه؟ نستفيد منها أنه يشير إلى شذوذ الرواية التي مرت، وهي من طريق عامر ابن شقيق التي ذكر فيها أن عثمان مسح رأسه ثلاثا، فتكون هذه رواية مخالفة للروايات الأخرى التي أصح منها وهي في الصحيحين كما مر، ولم يرد أن عثمان مسح رأسه ثلاثا. الحديث الرابع، وعن عبد الله بن زيد، وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه بصفة الوضوء قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا الحديث موضوعه صفة مسح الرأس، الحديث الذي قبل موضوعه أن الرأس يمسح مرة واحدة، أما هذا الحديث مع اللفظ الذي ذكر فموضوعه صفة مسح الرأس. والكلام عليه من وجوه، الأول في ترجمة الراوي وهو عبد الله ابن زيد ابن عاصم، عبد الله ابن زيد ابن عاصم الأنصاري المازني رضي الله عنه، شهد غزوة أحد وما بعدها واختلف في شهوده غزوة بدر. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، منها هذا الحديث في باب الوضوء، ومنها حديث سيأتي إن شاء الله في صلاة الاستسقاء. وقد ذكر ابن الملقن في شرحه على العمدة أنه روى 48 حديثا اتفق منها على 8 أحاديث. ومما ذكر عن عبد الله بن زيد أنه شارك في حروب الردة، وشارك وحشية بن حرب في قتل مسيلمة الكذاب، وقد قتل رضي الله عنه يوم الحرة 63. الوجه الثاني في تخريجه، هذا القدر الذي ساقه الحافظ هو قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب الوضوء في مواضع، وأخرجه مسلم في الطهارة من طرق، وهي أن عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله ابن زيد أن يبين لهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بثور من ماء وتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث إلى أن وصل إلى القدر الذي ساق الحافظ، وقوله ثم أدخل يديه فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. أما اللفظ الثاني اللي ساق الحافظ فهو أيضا مما أخرجه البخاري في كتاب الوضوء تحت باب مسح الرأس، وساقه مسلم أيضا. والغرض من سياق هذا اللفظ عن الأخير تفسير الإقبال والإدبار في اللفظ الأول، لأن العلماء كما سنذكر إن شاء الله اختلفوا في تفسير أقبل بيديه وأدبر، فلعل الحافظ ساق اللفظ الثاني لأنه صريح في المراد، لأنه صريح في المراد. وحديث عبد الله بن زيد قد استوفى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يفيد ما أفاده حديث عثمان رضي الله عنه، إلا أن فيه زيادة بيان كيفية مسح الرأس، فإن حديث عثمان الذي تقدم ليس فيه إلا قول الراوي ومسح برأسه، لكن لم يبين صفة المسح. هذا هو غرض الحافظ. الوجه الثالث، استدل العلماء بهذا الحديث على وجوب تعميم الرأس واستيعابه بالمسح، وهو قول مالك والمشهور عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وجه الدلالة قوله مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، فإن هذا دليل على أن كون اليدين تشتركان في مسح الرأس أن هذا فيه استيعاب لمسح الرأس. وعلى هذا يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا لمجمل الآية، ويقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، فإن من العلماء من قال إن الباء هنا للتبعيض، وبعضهم قال لا، إن الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض، فيكون هذا الحديث بيانا لمجمل الآية. بينما ذهب الشافعي وأصحاب الرأي إلى أنه يجزي مسح بعض الرأس، أنه يجزي مسح بعض الرأس، واستدلوا بما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة مسح على ناصيته وعلى العمامة والناصية مقدمة الرأس، فقالوا هذا دليل على أنه يكتفى بمسح بعض الرأس. والحق أن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتصر على مسح الناصية، إنما مسح الناصية ومسح العمامة. ودلالة الحديث على كون الرأس يستوعب أقرب من دلالة الحديث على مسح بعض جزء بعض الرأس، إلا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح الناصية، أما وإنه مسح الناصية والجزء المغطى اقتصر فيه على مسح العمامة فإن الحديث لا يتم الاستدلال به على مسح بعض الرأس. الوجه الرابع في الحديث الذي معنا، الحديث دليل على صفة مسح الرأس، وهو أن الماسح يبدأ بمقدم رأسه فيذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما حتى يصلا إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مبتدأ الشعر من جهة الوجه. وهذه الصفة دل عليها صراحة اللفظ الثاني، وهو قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. القول الثاني في صفة مسح الرأس أنه يبدأ بمؤخر الرأس فيقبل إلى جهة الوجه ثم يدبر فيرجع إلى المؤخر، أخذا بظاهر قوله فأقبل بيديه وأدبر. هذان قولان مشهوران في صفة مسح الرأس. القول الأول الأخذ بالرواية الثانية، وهي أنه بدأ بمقدم رأسه نعم إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. القول الثاني كأنه أخذ بظاهر الرواية الأولى، وهي أقبل ثم أدبر، ولا يقال أقبل إلا إذا وضع يده على مؤخر رأسه ثم مسح الآن أقبل ثم رجع الآن أدبر. هذا دليل أصحاب القول الثاني. أما أصحاب القول الأول فعمدتهم كما مر الرواية الثانية. أما الرواية الأولى هذه اللي هي دليل أصحاب القول الثاني فإنهم يجيبون عنها بأجوبة أشهرها ثلاثة، الجواب الأول، يقولون إن الواو لا تفيد الترتيب في اللغة العربية، إنما هي لمطلق الجمع، وأن التقدير في هذا الحديث لأجل وفق الرواية الثانية، التقدير أدبر وأقبل. أدبر إذا بدأ من المقدمة، نعم، ثم استمر يمسح، وين ذهب الآن؟ أدبر كذا، إذا انتهى ورجع يقال أقبل. فيقولون أن الواو لا تفيد الترتيب، وأن اللفظ فيه تقديم وتأخير، وأنه بدل أقبل وأدبر أدبر وأقبل. ويؤيد هذا التأويل رواية عند البخاري من طريق سليمان بن بلال في حديث عبد الله بن زيد قال: فمسح برأسه فأدبر به وأقبل، فأدبر به وأقبل. فهذه الرواية عند البخاري تؤيد تفسير أو التأويل الذي ذكروا. التأويل الثاني أو الجواب الثاني، قالوا إن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية التي تنسب إلى ما يقبل إليه ويدبر عنه، والمؤخر محل يمكن أن ينسب إليه الإقبال ويمكن أن ينسب إليه الإدبار. يعني يقولون أنه ما في ضابط معين للإقبال أو ضابط معين للإدبار، الإدبار في كل مقام بحسبه، والمؤخر اللي مؤخر الرأس يمكن أن ينسب إليه الإقبال إذا بدأ من المقدمة، وينسب إليه الإدبار إذا بدأ من المؤخرة. الجواب الثالث، قالوا أن يحمل قوله أقبل على البدء بالقبل وهو مقدم الرأس، وأدبر على البدء بالدبر وهو مؤخر الرأس، فيكون من باب تسمية الفعل بابتدائه، من باب تسمية الفعل بابتدائه. يعني أقبل، نعم، أقبل تسمية للفعل بابتدائه، يعني أقبل بدأ من قبل الرأس، القبل يعني المقدمة، وأدبر إذا أدبر منين يجي الآن؟ يصير بدأ جاء من المؤخرة. إذن على التأويل ذا أصحاب القول الأول يقولون أقبل وأدبر ليس أقبل أنه جاء من المؤخرة كما تقولون يا أصحاب القول الثاني، إنما أقبل يعني بدأ من قبل الرأس، والقبل أو القبل يجوز هذا وهذا، هو مقدمة الرأس لا شك في هذا. إذن أقبل منين بدأ؟ بدأ من قبل الرأس. من أدبر بدأ، وعلى هذا يكون الإقبال والإدبار من باب تسمية الفعل بابتدائه، وهذا موضع خلاف عند الأصوليين، لكن على هذا التأويل لا مانع أن الفعل يسمى بالبدء، فهو لما أقبل يعني لما بدأ بمسح الناصية يصدق على أنه أقبل، ولما بدأ بمسح الدبر يعني في المسح التي ستأتي يقال عنه إنه أدبر. إذن أقبل بدأ من القبل، وأدبر بدأ من الدبر. وقصده من التأويلات هذه هو لأجل أن تلتئم الروايات ولأجل أن تتفق. والسبب في هذا يقولون لأن الحديث يعني طريقه متحد ومن رواية صحابي واحد فلا يمكن أن تختلف الصفة. وقد ورد في سنن أبي داود حديث المقدام ابن معدي كرب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق الوليد بن مسلم، والوليد هذا مدلس لكن صرح بالتحديث في الطريق عند ابن ماجه وعند الطحاوي وعلى هذا يكون الحديث شاهدا لحديث عبد الله ابن زيد. ورد أيضا في الصفة الأولى في الصفة الثانية حديث الربيع بنت معوذ عند الترمذي قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. هذا من أدلة أصحاب القول الثاني. الترمذي بعد سياقه هذا الحديث قال هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا أحمد شاكر ناقش الترمذي في هذا وقال لماذا الترمذي يحكم على السند بأنه حسن. يبدو أن الترمذي حكم على السند بأنه حسن من أجل معارضته لحديث عبد الله بن زيد، وإلا فيرى أن السند صحيح ولا معنى للحكم عليه بأنه حسن، بل إنه صحيح. وأما معارضته لحديث عبد الله بن زيد فلا تعد معارضة، بل يحمل هذا على تعدد وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تارة فعل هذا وتارة فعل هذا، يعني تارة كان يبدأ بمقدم رأسه وتارة كان يبدأ بمؤخر رأسه. لكن الحديث جاء من رواية عبد الله بن محمد ابن عقيل، وعبد الله بن محمد ابن عقيل يبدو أن أحمد شاكر رحمه الله أخذ جانبا من كلام أهل العلم وترك الجانب الآخر. عبد الله بن محمد بن عقيل هذا مختلف فيه بين أهل العلم، ما بين جارح له وما بين معدل له، والأكثرون من أهل العلم ومن أمة هذا الفن طعنوا فيه من قبل حفظه فيبدو أن الترمذي حسن إسناداه لا لأجل مخالفة حديث عبد الله بن زيد كما يقول أحمد شاكر، وإنما لأجل ما سطره علماء هذا الفن من قبل حفظه. وعلى هذا فلا يكون حديثه صحيحا، ولا يكون مقابلا لمثل حديث عبد الله بن زيد الذي هو مخرج في الصحيحين. وعلى هذا فما موقفنا من هاتين الصفتين؟ إن قيل بالترجيح فلا غيب أن الصفة الأولى أرجح، لأنها كما قال الترمذي أكثر وأجود وأصح إسنادا. وأما الرواية الثانية، أما حديث الربيع ففيه المقال، نعم، واللفظ الذي استدل به أصحاب القول الثاني ليس صريحا كصراحة دليل أصحاب القول الأول، فإن أقبل وأدبر بينت يعني رواية البخاري التي ذكرت لكم أدبر وأقبل على أنها على أن الواو لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب. وإن لم نقل بالترجيح وأخذنا بجميع الأدلة يحمل هذا على التعدد والجواز، ويقال من مسح على الصفة الأولى فذاك، ومن مسح على الصفة الثانية فذاك، وإن كانت الصفة الأولى أقوى، وإن كانت الصفة الأولى أقوى. بل إن أهل العلم ينصون على أن هذه الصفة ليست بواجبة، وأن المقصود مسح الرأس وكيفما مسح أجزاء، كيفما مسح أجزاء. لكن لا ريب أن متابعة السنة أفضل، ومتابعة السنة أفضل، فمن تابع السنة بالصفتين معا فلا تثريب، ومن اختار الصفة الأولى وترك الصفة الثانية لأن حديث الربيع فيه المقال ودليلهم المتقدم أقبل وأدبر ليس صريحا فله ذلك. الوجه الخامس، ما هي الحكمة من مسح الرأس على هذه الصفة؟ الجواب والله أعلم هو استيعاب جهتي الرأس بالمسح، لأن شعر الرأس من جهة الأمام متجه إلى الوجه. الإنسان إذا وضع يده على وسط رأسه، نعم، ما النصف الأول الشعر متجه إلى الوجه، والنصف الثاني من الوسط فما إلى الوراء متجه إلى الوراء. ومعلوم أن الشعر له ظهور وله أصول، له ظهور وله أصول، فهو إذا نعم بدأ من المقدمة وأدبر النصف الأول يكون قد مسح أصوله، لأنه سيرد ولا لا، كل شعرة ستقف، فإذا وقف الشعر يكون مسح الأصول، فإذا وصل إلى المؤخرة يكون قد ما مسح ظهور القسم الثاني، فإذا رجع يكون القسم المؤخر مسحت أصوله والقسم المقدم مسحت ظهوره. هذه هي الحكمة والله أعلم من كون المسح على هذه الصفة. لكن قد يقول قائل أليس هذا من باب تكرار المسح؟ ونحن قررنا في الحديث الأول أن الرأس لا يمسح إلا مرة واحدة. الجواب: ليس هذا من تكرار المسح، لأنه اتضح أن المقصود من المسح على هذه الصفة أن يمسح ظهر الشعر وأصوله، أن يمسح ظهر الشعر وأصوله، فكأن الآن المسحة التي حصلت مسحة واحدة، لأن القسم الأول في حالة الإدبار ما مسح إلا أصوله، والقسم الثاني بطونه، الأول أصوله أصوله، والثاني ظهوره. إذن ما مسح الآن مسحا كاملا ولا لا؟ بقي أصول وظهور أيضا، فإذا عاد المسح مرة أخرى حصل مسح أصول ما لم يمسح في الأول وظهور ما لم يمسح في الأول. مثل هنا: أما من لا شعر له الأصلع أو له أو حلق شعره، فيرى النووي أن هذه الصفة لا تستحب له، أن هذه الصفة لا تستحب له، وقد علل لهذا بقوله: لأن الإقبال والإدبار في الحالتين الأخيرتين ليس له فائدة، ليس له فائدة. وهذا الكلام فيه نظر. أما من جهة الجواز فالأمر واضح، أنه يجوز الأصلع والذي حلق راسه لو ما مسح إلا مرة واحدة يجزي، حتى الذي له شعر مسترسل لو ما مسح إلا مرة واحدة أجزى. أما من جهة الاستحباب فهذا فيه نظر، وهو نفيه للاستحباب، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يستحب عموما مسح الرأس على الصفة التي وردت، لأن الأحاديث التي بينت صفة مسح الرأس لم تبين أن هذه الصفة مقصورة على من له شعر مسترسل. وعلى هذا الإنسان إذا حلق رأسه بالموسى فإنه يمسح كمسحه لو كان الشعر موجودا. نعم. الوجه الأخير في الحديث: الأصل أن المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء ما لم يرد دليل مخصص، ما لم يرد دليل مخصص. هذه هي القاعدة. وقد ذكر البخاري في كتاب الوضوء تعليقا عن سعيد ابن المسيب رحمه الله أنه قال: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها، المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وقد ذكر الحافظ في الفتح وفي تغليق التعليق أيضا أن هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة، وصله ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد ابن المسيب أنه قال: الرجل والمرأة في المسح سواء، الرجل والمرأة في المسح سواء. لكن ما المراد بهذا؟ هل المقصود أن حكم المسح وهو مرة واحدة بالنسبة للرجل والمرأة سواء، أو أن الصفة بالنسبة للرجل والمرأة سواء، وأنه كما أن الرجل نعم يقبل ويدبر أو يبتدي يعني من المقدمة إلى المؤخرة ثم يرجع، أن المرأة كذلك. نعم، الحقيقة يعني الحافظ ما أشار إلى شيء في هذا الموضوع، إنما اقتصر على أن الأثر عند ابن أبي شيبة. ولكني رأيت حديثا أخرجه النسائي في سننه في باب مسح المرأة رأسها، في باب مسح المرأة رأسها، والحديث هذا فيه أن عائشة رضي الله عنها توضأت لبعض النسوة لبيان صفة الوضوء، وفيه قال ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، مسحة واحدة إلى مؤخره. قال الألباني في صحيح النسائي صحيح الإسناد، وعلى هذا يكون تكون المرأة كالرجل لأنها تمسح رأسها، وفي أن المسح مرة واحدة، لكن الصفة على هذا الحديث تختلف، وأن المرأة تمسح رأسها مرة واحدة فتدبر بيدها إلى الخلف. ولا ريب أن هذا هو الأيسر والأسهل للمرأة، لأن المرأة لو قيل لها تقبل وتدبر لكان في الإدبار يعني في المجي من مؤخرة الرأس إلى مقدمته أقول فيه مشقة عليها، فيها مشقة عليها، فيكون هذا الحديث على أن المرأة تمسح مرة واحدة، وهو أنها تدبر من ناصيتها إلى المؤخرة. ثم رأيت في مسائل الإمام أحمد التي هي من رواية أبي داود، قال أبو داود سمعت أحمد سئل كيف تمسح المرأة رأسها في الوضوء، فقال هكذا، وضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعهما هكذا بالتثنية، فوضعهما حيث منه بدأ ثم جرهما إلى مؤخره. يعني على رأي الإمام أحمد إن المرأة تمسح رأسها تضع يدها في منتصف الرأس فتمسح المقدمة ثم تضع ترفع اليد تضعها في نفس المكان ثم تمسح نعم المؤخرة. وكأن هذه يعني فيها تفسير للصفة المتقدمة أو للصفة المتقدمة، لكن إن كان المقصود أن شعر المؤخرة يعني يؤتى به إلى المقدمة فهذا يخالف حديث عائشة رضي الله عنها، ويكون ما ورد عن الإمام أحمد صفة أخرى إن دل عليها دليل فذاك، وإلا فهي اجتهاد منه رحمه الله. وقد نقل ابن قدامة في المغني هذه الصفة. أما الضفائر، المرأة اللي عليها ضفائر، وكذلك الرجل، كذلك من رجل إذا كان عليه ضفائر، فالأظهر أنهما غير داخلين في المسح، أنها يعني الضفائر غير داخلة في المسح، وهذا قول الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية. المالكية يقولون لابد من مسح الضفائر، أما الشافعية والحنابلة يقولون لا تمسح الضفائر، وهذا هو الأظهر، لماذا؟ لأن المسح متعلق بالرأس، والرأس اسم لما ترأس وعلى، الرأس اسم لما ترأس وما وعلى، وما نزل عن محل الفرض لا يسمى رأسا. ها؟ ولهذا هل يمسح العارض بالنسبة للرجل؟ ما يمسح. لماذا؟ لأنه ليس تابعا للرأس، الرأس اسم لما ترأس وعلى، فما نزل عن الرأس لا يكون داخلا. ولأن الأحاديث التي مرت نصت على مسح الرأس بداية من الناصية، لأنه مر علينا أن الناص أن الرأس حده من منابت الشعر المعتاد، فعلى هذا ما ليس من منابت الشعر المعتاد لا يكون داخلا في الرأس. وعلى هذا المرأة تمسح أعلى رأسها، وأما ضفائرها أو الرجل إذا كان له ضفائر فالأظهر من قولي أهل العلم أنها لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء الحديث الخامس: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث موضوعه صفة مسح الأذنين، صفة مسح الأذنين، والكلام عليه من وجوه: أولها في ترجمة الراوي وهو عبد الله ابن عمر ابن العاص ابن وائل القرشي السهمي رضي الله عنه، أسلم قبل أبيه ولم يكن بينه وبين مولد أبيه إلا 12 سنة على ما ذكره الحافظ في الإصابة، وقال إنه أخرجه البخاري في صحيحه عن الشعبي. وكان عبد الله بن عمر كثير العبادة، وقد ورد في الصحيحين قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع صلاته بالليل، وفي موضوع صيامه، وفي موضوع ختمه للقرآن. وقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقوم جزءا من الليل دون الليل كله، ويقرأ القرآن في 3، ويصوم يوما ويفطر يوما، ولكنه يعني أراد أن يبقى على نشاطه وقوته، ثم إنه في آخر عمره تمنى أنه قد قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. كان عبد الله بن عمر حافظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مكثرا من الرواية، ولهذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر رواية للحديث مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب، إنه كان يكتب ولا أكتب، أخرجه البخاري في صحيحه. لكن الملاحظ أن رواية الحديث عن عبد الله بن عمر لم تكن كرواية الحديث عن أبي هريرة، بل ولا مقاربة في هذا. وقد التمس العلماء لهذا أسبابا، يعني ما السبب في قلة الرواية عن عبد الله بن عمر، مع أن أبا هريرة يقول كان يكتب ولا أكتب، واعترف أبو هريرة بكثرة روايته للحديث. الحافظ بن حجر في فتح الباري ذكر عدة أسباب، نذكر منها سببين. السبب الأول قالوا إن اشتغال عبد الله بن عمر بالعبادة، الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، حال دون كثرة الرواية عنه، فصار انقطاعه للعبادة سببا في قلة الرواية عنه. السبب الثاني قالوا إن عبد الله بن عمر كثر مقامه بعد الفتوحات في مصر وفي الطائف، ولم يكن هذان البلدان من البلاد التي تقصد لطلب العلم كما كانت تقصد المدينة النبوية. واختلف المؤرخون في موت عبد الله بن عمر وأين كان، لكن ورد عن الإمام أحمد أنه قال كانت وفاة عبد الله بن عمر في ليالي الحرة في آخر شهر ذي الحجة سنة 63. الوجه الثاني تخريج هذا الحديث. هذا القدر الذي ساقه الحافظ هنا هو قطعة من حديث طويل ورد فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد من طريق موسى ابن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمراد بجده هو عبد الله ابن عمر، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور، فقال يا رسول الله كيف الطهور، فساق الحديث إلى أن وصل لقوله ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى، فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء، شك من الراوي، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. وهذا اللفظ وسياق الحديث بطوله هو لفظ أبي داود. أما قول الحافظ أنه أخرجه النسائي وابن خزيمة، فإن لفظ النسائي وابن خزيمة مختصر ليس فيه ذكر الشاهد أو محل الشاهد الذي معنا الذي هو موضوع مسح الأذنين. وهذا الحديث إسناده حسن على القول المختار عند أهل العلم في أحاديث عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا القول هو الذي اختاره المحققون من أهل العلم، وهو الذي ذكره الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، أنه قال إننا لا نقول إن أحاديث عمرو بن شعيب تصل إلى رتبة الصحيح، ولكنها من قبيل الحسن. لكن هذا الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحيح، ومن شواهده كما مر حديث المقدام ابن معد كرب، وحديث الربيع بنت معوذ، وهذان عند أبي داود. ومن شواهد الحديث حديث ابن عباس عند ابن خزيمة في صحيحه. فالمقصود أن صفة مسح الأذنين على الصفة المذكورة في حديث عمر ابن شعيب لها شواهد من أحاديث أخرى، وبها يصل الحديث إلى درجة الصحيح. لكن لفظ أبي داود الذي سمعتم فيه لفظة أنكرها العلماء وطعنوا في ثبوتها، وهي قوله فمن زاد على هذا أو نقص. فإن وصف من نقص عن الثلاث بالظلم هذا مصادم للأحاديث الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين، ومر علينا أنه في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأعضاء ثلث وفي بعض الأعضاء غسل أقل من ثلاث، فما دام أن الأقل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دلالة الأحاديث الصحيحة، فوصف من نقص عن الثلاث بأنه أساء وظلم هذا لا يثبت، يكون هذا شكا من بعض الرواة كما ذكر العلماء. البحث الثالث أو الوجه الثالث الحديث في شرح الألفاظ. اللفظ الأول قوله في الحديث أدخل إصبعيه، مثنى إصبع، والمراد بالأصبع هنا الأنملة، وليس المراد الأصبع بطوله، إن هذا لا يمكن أن يدخل في الأذن، إنما هذا كقول الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، وهذا يسمى عند البلاغيين في علم البيان يسمى بالمجاز المرسل، حيث أطلق الكل وأراد الجزء، أطلق الكل اللي هو الأصبع وأراد الجزء الذي هو الأنملة. والأنملة كما هو معلوم هي رأس الأصبع. اللفظ الثاني قوله السباحتين، تثنية سباحة، والسباحة هي الأصبع التي بين الإبهام والوسطى، التي بين الإبهام والوسطى، وسميت سباحة لأنه يشار بها إلى ذكر الله تعالى وإلى تسبيحه. اللفظ الثالث قوله بإبهاميه، مثنى إبهام، والإبهام هي الإصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد والرجل أيضا، فالأصبع الغليظة تسمى بالإبهام. الوجه الرابع في الحديث، الحديث دليل على مسح الأذنين في الوضوء، يعني دليل على أن حق الأذنين في الوضوء هو المسح، وأنهما لا يغسلان. والدليل على أنهما لا يغسلان أنهما من الرأس، وقد قال الله تعالى امسحوا برؤوسكم، فتكون الأذن ويكون فرض الأذن هو المسح. وقد ورد في الحديث، أعني حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنشقوا مرتين والأذنان من الرأس، والأذنان من الرأس. وهذا الحديث ورد من طرق، ورد أيضا عن عدد من الصحابة، لكن قل أن يسلم طريق له من مقال، قل أن يسلم طريق له من مقال. لكن كما يقول الحافظ في كتابه النكت على ابن الصلاح، يقول إن طرق هذا الحديث تدل على أن له أصلا، وهذه الطرق بمجموعها تقوي الحديث، بل قد قويت أحاديث بأقل من هذه الطرق، بأقل من هذه الطرق. وهذا هو الظاهر إن شاء الله في هذه المسألة، وهو أن حديث الأذنان من الرأس وإن ورد من طرق ولا تسلم من المقال، لكنها بمجموعها يشد بعضها بعضا، ويستدل بالحديث على أن الأذن تمسح كما يمسح الرأس. الوجه الخامس، الحديث دليل على صفة مسح الأذنين، وهو أن يدخل إصبعيه السباحتين في صماخي الأذن، ولمسح باطنهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. هذه هي الصفة التي وردت في الحديث، أنه يدخل الإبهام، يدخل السبابة في صماخي الأذن، والمراد بصماخ الأذن فتحة الأذن وليس القطعة. هذه تسمى الغضاريف، هذه تسمى الغضاريف، أما الصماخ فالمراد به فتحة الأذن، فالسبابة تكون في فتحة الأذن، والإبهام يمسح ظاهر الأذن. هذه هي الصفة التي وردت في الحديث، وهذا هو الأفضل. وإلا قد قال العلماء لو مسح الأذن على أي صفة جاز، يعني لو أدخل الأصبع الصغيرة جاز، أو أدخل الأصبع الوسطى جاز، أو مسح ظاهرهما بالسبابة جاز، لكن اتباع السنة هو الأفضل، فيمسح الباطن بالسبابة ويمسح الظاهر بالإبهام. وقد ذكر ابن قدامة في المغني أنه لا يجب مسح ما استتر من الغضاريف، يعني الغضاريف المستترة في حنايا الأذن، هذه لا يجب مسحها، لأنه يكفي مسح ظاهرها، ومن الباطن يكفي مسح صماخ الأذن. أما الغضاريف المستترة فلا تمسح. وقد علل ابن قدامة لهذا بقوله لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استثر منه. الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استثر منه، المقصود بما استثر يعني البشرة، بشرة الرأس. فكذلك ما استثر من الأذن بغضاريفها فإن هذا لا يجب مسحه. والحكمة من تخصيص الأذن بالمسح غير مسح الرأس هو تطهير الأذن ظاهرا وباطنا، تطهير الأذن ظاهرا وباطنا. لماذا هذا التطهير؟ لتخرج الذنوب التي كسبتها الأذن بواسطة السماع، عن طريق السماع، كما تخرج الذنوب من سائر الأعضاء بواسطة الوضوء، يعني بواسطة غسلها. ولهذا ورد في الحديث، حديث عثمان رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، حتى تخرج من تحت أظفاره، أخرجه مسلم. وورد أيضا حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويده ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له، فإن قعد قعد مغفورا له. أخرجه أحمد بإسناد حسن كما قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب. الحديث السادس: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيفه